الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضٍ لميل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأتباع المأثورة المعلق عليها لا جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعنيها، وقد يعارضها مانع من الموانع. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا حسنة، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي تنتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، وكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قدر فيجاب، فيظن أن السر للقدر، ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما، والساعد ساعدا قويا، والمحل قابلا، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يدخل الأثر.
الشاعر رحمه الله تعالى الجواب الثاني أن الدعاء سبب مقتضى لليل المطلوب، سبب من الأسباب يقتضي ليل المطلوب، والسبب له شروط، شروط وموانع، لا بد من توافر الشروط وعدم الموانع. فإذا حصلت شروط وانتفت موانعه، إذا حصل شروطه شروط هذا السبب وانتفت موانعه حصل المطلوب. الشأن كل شأن حصول الشروط وانتفاء المطلوب وانتفاء الموانع، وأن يعلم الداعي ذلك. وإلا إذا لم تتوافر الشروط أو إذا لم تنتفي الموانع فلا يحصل ذلك المطلوب. إذن عدم حصول المطلوب لأمر خارجي، وهو عدم توافر الشروط أو عدم انتفاء الموانع، بل قد يحصل غيره أي غير المطلوب، قد يحصل غير المطلوب. فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب. واضح. بل قد يحصل غيره. كيف يحصل غيره مع عدم توافر الشروط وعدم انتفاء الموانع؟ قلت استفهام من هذه الكلمة. بل قد يحصل غيره. نحن نظر. وهكذا سائر الكلمات الطيبة من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، أي لتكون سببا لجلب منافع أو دفع مضار. المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار أي التي هي سبب لذلك، أما جلب النفع ودفع المضر هذا من الله. لكن الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة أسباب لذلك. فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته قوة الفاعل وما يعينها وما يعارضها. وما يعينها وقد يعارضها مانع من الموانع. ليس مجرد وجود الآلة يحصل به المطلوب، فنصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، فلا بد من إدراك ومعرفة كيف تجمع نصوص الوعد والوعيد. لا تأخذ نصوص الوعد فتغلو فيها أو نصوص الوعيد، بل لا بد من الجمع بينهما. من هنا تفرقت الناس، من الناس من أخذ نصوص الوعد، ومن الناس من أخذ نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة وفقوا للتوفيق بين نصوص الوعد والوعيد، ولم تتضارب النصوص في أيديهم. هذه مزية خاصة لأهل السنة والجماعة. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ألفاظ معينة، صيغة معينة، دعا بها قوم فاستجيب لهم، أو دعاء مأثور من رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة شاهده عندما دعا بذلك الدعاء وبتلك العبارة المأثورة، اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه، كان الداعي به ضرورة ملحة ومضطر. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر. كان الداعي بتلك الأدعية وبذلك الدعاء مضطرا، وحصل منه إقبال على الله، اضطرار وإقبال على الله وحضور القلب، أو حسنة تقدمت منه، قدم حسنة كالصدقة والصلاة والصيام قبل الدعاء بهذا الدعاء ثم دعا بهذا الدعاء، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. أجاب الله دعوته، الله من أسمائه الشكور، يقبل القليل ويعطي الكثير. أجاب دعوته وجعل ذلك شكرا لحسنته التي قدمها بين يدي دعوته. لذلك يستحسن دائما أن يقدم الداعي بين يدي دعوته وسؤاله عملا صالحا، فأن يصلي أو يصوم أو يتصدق. يؤخذ ذلك من قصة العامة لما طلب لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، أمره أن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيصلي ركعتين، تقديم ركعتين من باب تقديم الحسنة بين يدي الدعاء، ويكون من أسباب إجابة الدعاء وإعطاء المسؤول بعلمه. أو صادف وقت إجابة، المصادفة من العدل بالنسبة للرب سبحانه وتعالى شيء معلوم عند الله، ليس عند الله مصادفة، بل أمور مدبرة معلومة ومكتوبة وتنفذ بمشيئة الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يفعل ما قد علمه وكتبه. لذلك إذا استعملت المصادفة هذا من أفعال العباد، أي صادف العبد بغير تدبير منه وبغير تدبير منه صادف وقت الإجابة، هكذا لتكون المصادفة من العبد لا من الرب سبحانه. ونحن ذلك أجيب الدعوة، عبد مضطر مقبل على الله دعا بحضور قلب ووفق بأن يدعو في وقت إجابة في آخر الليل في سجوده، فأجيب الدعوة. فيظن ظان أو فيظن أن السر في ذلك الدعاء، يظن إنسان آخر أو الشخص نفسه يعتقد مطلقا أنه إذا دعا بذلك الدعاء أن دعوته تستجاب، فيأخذ هذا الدعاء مجردا عن تلك الأمور. قد يدعو الشخص نفسه بهذا الدعاء في غير وقت الاضطرار وبدون إقبال منه على الله وفي غير وقت الإجابة، فلا يستجاب له. هكذا لا بد من مراعاة هذه الأمور في الدعاء. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافع في الوقت الذي ينبغي أن يستعمل هذا الدعاء، حدد له الطبيب انه يستعمل هذا الدعاء في الوقت الفلاني قبل الاكل بعد الاكل، وحدد المقدار فاستعمل، فجعل الله في ذلك الدعاء بركة فحصل له الشفاء. فظن اخر ان استعمال هذا الدواء بمجرده كافٍ بدون تقيد بالمقدار وبالوقت المعين، كافٍ في حصول المطلوب فكان غالقا. هذا غلط، لابد ان تراعي ما وصف لك الطبيب حتى تستفيد، حتى يكون هذا الدواء نافعا باذن الله. ومن اخذ مجردا فهو غالب. كذلك من اخذ لفظا من الالفاظ من الفاظ الادعيه فيكرر في كل وقت، وربما يدعو وهو لاهم بدون حضور قلب وليس بمضطر، دعاء المضطر لا يرد ابدا، وليس بمقبل على الله بل لاهم عن الله، أو دخل فيه مانع آخر من الموانع التي تقدم ذكرها، أو إنه لم يوفق أن يدعو الله بذلك الدعاء في وقت الإجابة وهكذا. وكذا أن يدعو باضطرار، هذه مسألة أخرى مهمة جدا، أن يدعو باضطرار عند قبض، إنسان مضطر ولده مريض مرضا خطيرا وليس هناك طبيب يعرض عليه، جاهل في هذه الحالة ذهب إلى قبر من يعتقد فيه الصلاة، فدعا بحضور قلب مضطر جدا فيجاب، فيظن هذا الداعي أو من يراه أو من علم أن السر للقبر، أن السر في إجابة الدعاء لذلك القبر، أو سر صاحب القبر، ولم يدر المسكين أن السر للاضطرار لأنه مضطر. بصرف النظر من المكان الذي هو فيه لما حصل منه الاضطرار والإقبال على الله ومسكنته بين يدي الله، أجاب الله دعوته، لم يجب دعوته لكونه واقفا عند القبر ولكونه دعا عند القبر ولكونه قال لصاحب القبر بجاه فلان وحرمة فلان وبركة فلان، كل هذا كلام لازم لا أصل له، كلام مبتدع. ولكن قد يجاب هذا الشخص لكونه مضطرا ولكونه أقبل على الله، فيظن هو ومن يراه ومن يسمعه أو جاهل مثله يظن أنه إنما أجيبت دعوته لأنه دعا عند القبر الفلاني، وأن السر في إجابة دعوته ذلك القبر أو صاحب القبر. ولكن الذي حصل الذي صار سببا لإجابة الدعوة الاضطرار وصدق اللجأ إلى الله، التجأ إلى الله، هذا اللجوء إلى الله والاضطرار والإقبال سبب إجابة الدعاء. فإذا حصل ذلك في بيت، لو حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله، وخصوصا إذا حصل ذلك وهو ساجد وفي آخر الليل كان أحب فأحب. ولذلك ينبغي أن يعلم الداعي أسباب إجابة الدعوة، ولا يجعل السبب المكان الذي هو فيه أو التعلق بألفاظ مأثورة عنده وهو لاهم فلا تستجاب دعوته فيسيء الظن. قال الشارح رحمه الله: فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، فيقال السلاح بضاربه لا بحده فقط، السلاح بضاربه بقوة ساعد الضارب وشجاعته وإقدامه لا بحده فقط. قد يكون سلاح حاد في يد إنسان ضعيف لا يقوى أو شجاع لا يقدم، فمتى كان السلاح سلاحا تاما حادا والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا، لا يضرب بسلاح الحجر بل محل قابل يؤثر فيه السلاح، والمانع مفقودا الذي يمنع من حصول المطلوب كأن يضرب بالسلاح العادي في صخرة حصلت به النكاية في العدو، أو يستعمل السلاح العادي في مقابل السلاح المتطور لا يحصل. لكن إذا حصلت تمام في السلاح وقوة الساعد والمحل قابلا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، كذلك الدعاء تماما. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، لأن دعا بقطيعة رحم، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، يدعو بلسانه فقط وقلبه لاهي، أو كان ثم مانع من الإجابة، فإن كان طعامه حرام وملبسه حرام، أشياء كثيرة من الموانع، لم يحصل ذلك الأثر. إذن الذي ينبغي أن يعتقد المسلم أن الدعاء مستجاب، ولكن لا بد من مراعاة الشروط والموانع. وبالله التوفيق.
أما الآن فنترككم على مجلس آخر من هذا الشرح.
فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: